السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة للدردشة ولست محضرا جيدا فيها. أتحدث فيها عن المونديال، عن الكثير من الأمور التي أثيرت خلال مونديال قطر، وأنا تعمدت أني أتحدث بعد انتهاء المونديال حتى أعلق على كل ما أثير خلال هذه الاحتفالية. هناك عدة نقاط أريد التحدث عنها. أنا قبل عدة سنوات سجلت عدة حلقات تحت مسمى الرياضة في عيون الشعوب. من الضروري أن أذكركم بما فيها الآن، لأنه الكثير مما يمكن أن يقال الآن موجود فعلا في هذه الحلقات حتى لا نعيد ما قلناه سابقا. من أهم ما قلت في تلك الحلقات، وربما يعني أضيف الآن لا أدري بالضبط ما قلت بشكل كامل في تلك الأيام، لكن الرياضة تحديدا هي من أكثر وسائل القوة الناعمة التي تستثمرها الحكومات والشركات ورأسمالية بشكل عام لإلهاء الشعوب. أظن هذا يعني المفهوم صار وارد وموجود ومفهوم عند الكثير من الناس، حتى عامة الناس الذين لم يتعمقوا في القراءة. الكثير من المحللين بورتو إيكو وغيره تحدثوا، عبد الوهاب المسيري أيضا تحدث عن هذه النقطة. أيضا المسيري كان له تحليل رائع لعلمنة الرياضة وكيف تحولت إلى مادة إعلانية، وكيف تحول اللاعبون إلى أشياء تباع وتشترى. ومصطلح بيع اللاعب أيضا هذا موجود وكلكم يعرفه. أيضا فكرة تحويل اللاعب إلى وسيلة إعلانية متحركة توضع على قمصانهم الإعلانات، وكل احتفاليات الفيفا ومؤتمراتهم الصحفية أيضا فيها إعلانات لبعض المنتجات مثل كوكاكولا وغيره. ربما تذكرون كريستيانو رونالدو لما حاول يخرج عن هذا الإطار ويقول اشربوا الماء بدل كوكاكولا صارت عنده مشكلة، لأنه الفيفا متفق وعنده عقد بالمليارات مع هذه الشركات. المشكلة هي أنه الرياضة قبل عقود قليلة فقط كانت شيء عادي، شيء يمارس لصحة الأبدان تحديدا، وهذا أمر لا خلاف على سلامته وعلى صحته وعلى ضرورته. مع تغول الرأسمالية تحولت إلى سلعة وإلى مادة ترفيهية وإلى وسيلة أيضا بيد السياسة كما قلنا. المشكلة أيضا أن البشر عندهم هذه القابلية للتحزب. يعني اطرح الآن أي منشور على أي مواقع التواصل أنك تحب القهوة أكثر من الشاي، وشوف تلقائيا، وأنا جربت هذا الشيء، كيف الناس تتحزب. طبعا هو لما يكون من ناحية طريفة بين أصدقاء مش مشكلة يعني، لكن لما الموضوع يزيد ولما تتحول إلى التحزب ويصير في ألترس لكل طرف، هذا موضوع مش طبيعي. وهذا يطرح في كل شيء، اطرحه أيضا على أنك قل مثلا السامسونج أفضل من آيفون، الكوكاكولا أفضل من البيبسي، بنفس الطريقة ريال مدريد أفضل من برشلونة أو العكس. فالناس دائما عندهم هذه الغريزة للتحزب وللتعصب وليشعروا بالانتماء إلى شيء معين. فأنت لو حللت الأمور وبسطتها ستجد أن الرياضة عبارة عن شيء بسيط جدا، الأصل هو أن يكون لرياضة الأبدان، ثم ممكن يتطور قليلا ليصبح في فرق مؤهلة مدربة لتلعب وتتنافس لإدخال كرة من الجلد في مرمى. إلى هنا ما في مشكلة. أيضا املأ هذا المكان بمدرجات ليتفرج عليها الناس، إلى حد ما ما في مشكلة. لكن لما يصبح هناك فريق محدد بجغرافيا معينة، هي مدينة مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، ليفربول، كلها مدن وهي جغرافيا لها سكان ولها أهل، ثم تتطور إلى تأخذ من كل هذه المنتخبات أو من كل هذه الفرق في الدولة إلى منتخب يمثل هذه الدولة في مونديال أو في بطولة ما، هنا تلقائيا سيتحول الشعب كله، شعب هذه المدينة أو شعب هذه الدولة أو ثم حتى شعب هذه القارة كما شجع الأفارقة المغرب، كلهم يتحزبون وراء هذا الملعب أو هذا الفريق اللي هو عبارة عن 11 شخص فقط، حتى يشعروا بالانتصار على شعب آخر. هنا تأتي المشكلة، هنا تحولنا فعلا إلى حرب، ولكن حرب سلمية. والمشكلة الأخرى أيضا لما هناك مليارات من البشر ما عندهم فريق قوي يمثلهم كما في الحال في آسيا وأفريقيا مثلا وفي أستراليا، يعني ليسوا بنفس القوة كما في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا، فهؤلاء لا يشعرون بهذا الفخر ولا يشعرون حتى ربما بالعدالة بأن هناك من يمثلهم في هذه الاحتفاليات الكبرى لكي ينتصروا بين قوسين في هذه المعركة. نعم هي معركة سلمية، ولكن في نفس الوقت هناك شعب يفرح وشعب يحزن. وللأسف أنه الكثير من هذه الألعاب الرياضية بشكل عام وبما فيها كرة القدم على رأسها، ربما الحظ يلعب فيها دور كبير. يعني من الذي كان يتنبأ مثلا أنه السعودية تفوز على الأرجنتين لأي سبب كان؟ دائما في كل مونديال يعني تقريبا تسمع أنه هذا مونديال المفاجآت، فريق قوي خرج من دور مش عارف إيش، أو خرج من يعني قبل ما يوصل للمرحلة التي كانوا متوقعينها. وحتى المغرب اللي كلياتنا شجعناه ما كان أحد متوقع أنه يوصل للمربع الذهبي إلى آخره. الفكرة أنه الحظ يلعب دورا كبيرا، وهذا الحظ لا يلعب دور في لعبة وإنما في معركة، ودائما دائما في كل مباراة هناك فائز وخاسر. إذن بالضرورة في كل مباراة هناك شعب سينام وهو سعيد وشعب سينام وهو حزين. لماذا؟ من أجل اللعبة، ليس فقط لعبة ولكن أيضا الحظ يلعب فيها دورا. سيقال دائما نعم التدريب له دور و الإنفاق عليه له دور واللياقة، كل هذا مؤمنين فيه، لكن أنا أرى أنه الحظ ربما يلعب بنسبة 50%، وأيضا الاستعداد النفسي والقوة النفسية وقوة الإرادة وكل هذه الأمور أيضا أنا في رأيي تلعب دورا أكثر من 50%. فلو اجتمعت مع الحظ، نعم سترى فرقا قوية تخسر وفرقا ضعيفة أو متوسطة تصعد. ما أريد قوله إذن أنه الرياضة من هذا المنطلق التحليلي البحت، بغض النظر عن الأمور الأخرى اللي قلناها سابقا، ليست مؤهلة لتكون هي سبب لهذا التحزب وهذا التعصب. ثم أضف عليها ما قلنا، الحكومات التي تلعب دورا في اللعب على هذا الوتر، لأنه مثلا فرنسا الآن كل الناس تعرف، أو على الأقل كل من يتابع يعرف، أنه تعيش في أزمة اقتصادية خانقة، وماكرون نفسه أيضا في أزمة. اهتمامه الآن بانتصار فريقه وأن يحمل كأس العالم وفي حكومته وفي عهده، هذا له مكسب سياسي. استأذنكم الآن بأن أكمل بالصوت بدون صورة، ولأنه هذا المفروض يكون من البداية بودكاست، لكن حبيت أني أطل عليكم في البداية لبضع دقائق ثم نكمل إن شاء الله صوتيا. طيب نكمل الآن. بنفس الطريقة كل الحكومات تسعى لذلك أيضا لتحقق هذه المكاسب. ربما يقال نعم هذا حقها، ولكن أيضا في نفس الوقت نحن نتحدث عن مشكلات لها علاقة بحياة الناس. يعني مثلا لما كان يقال البرازيلية من أكثر الشعوب التي تعشق كرة القدم، وهذا معروف، مع ذلك هذا الشعب لما كسب شرف تنظيم المونديال، هذا الشعب نفسه قام أو يعني جزء كبير منه قام بمظاهرات ضد توجيه المليارات أو لنقل الملايين الأموال اللي هم بحاجتها لإنشاء أو لتجديد وإصلاح الملاعب، مع أنه هذا البرازيل يعني هذا أكثر شعب يعشق عشقا هذه اللعبة، لكن هم شايفينه في أولويات. ونذكر تقارير كثيرة خرجت من سكان العشوائيات في ساو باولو مثلا، اللي مش قادرين حتى يقتربوا ليشاهدوا المباريات، وحتى لو شاهدوها يعني هو حيقلك لو فرحنا وشاهدنا، وحتى لو انتصر فريقنا وحمل الكأس، في النهاية ما الذي سيفيدني هذا؟ في اليوم التالي أنا سأكون جائعا، وهناك أموال تخرج من جيبنا نحن الفقراء لتذهب لهؤلاء أصحاب الملايين. فتحويل هذه الرياضة إلى مهنة ولا يمارسها إلا الأثرياء جدا ويديرها رأس ماليون كبار، هذا بحد ذاته مشكلة، والتغاضي عن هذه المشكلة هو أيضا مشكلة كبيرة. وأكثر ما يحز في النفس هنا أنه الاعتراض على هذه الأمور الصارخة الوضوح هو بحد ذاته أيضا يعتبر لدى كثير من الناس عبارة عن تفلسف وتنظير زائد عن الحاجة. هنا تقول إذن من الطبيعي أن تنجح المؤامرات دائما ما دامت الشعوب راضية بهذه القسمة. نحن لا نقول أننا ضد ترفيه الشعوب وضد أن تشعر بفخر مثلا، ولكن في نفس الوقت ليس على حساب جيوبكم ومصلحتكم وأموركم الخاصة. تتفاجأ أيضا لما ترى بعض المشايخ أو المتدينين أو الملتزمين هم أكثر الناس تعصبا. أنا كنت مثلا أعمل في إحدى الجهات، في جهة يعني كنا نعمل في مكان مفتوح، مكتب مفتوح، ولما تكون هناك بطولة أو مباراة تجد الأكثر تدينا منا حفظة القرآن والأكثر التزاما وورعا وتقوى أكثر مني بكثير، هم الأكثر تعصبا والأكثر حماسا في المشاهدة، ولما يدخل جول يصرخ صراخ شديد وإلى آخره، وهؤلاء الأكثر تدينا. طبعا لو دخلت معهم في نقاش عبارة عن لعبة ولا يراها أكثر من ذلك، لكن هذا مؤشر على أن هناك اهتمام بشيء تافه وتغاضي عن أمور كبيرة وراء هذه اللعبة. أنا ما عندي مشكلة مرة أخرى أنه تشاهد وأنه تستمتع وأنه أيضا تشجع بدون تعصب، لكن أن تحمل هذا الأمر أكثر مما يحتمل، هذه بحد ذاتها مشكلة عقلية فكرية ربما دينية. هنا أيضا نقطة، البعض يسأل ما حكم الشرع في المشاهدة وفي اللعب وكذا. أنا هنا أتذكر أحد أصدقائي طالب علم شرعي دائما كان يقول بينه وبينه يعني أن هناك تغول فقهي، طبعا هذا الكلام لن يعجب الكثيرين، سيعتبر هذا علمنا وإلى آخره وتمييع وكذا، لكن فعلا هناك يعني أمور زادت عن حدها في طلب الكثير من الناس الرأي الفقهي في تفاصيل ما لها داعي. وفي نفس الوقت طبعا المشايخ لا يقصرون في إبداء الرأي في أمور ما لها علاقة في أي شيء. أنا هنا رأيت أيضا بعض الفتاوى التي أصبحت متداولة في أثناء المونديال أنه اللعب بعوض له حكم شرعي وكذا، وربما هنا البعض سيستحضر حديث عن اللهو لا يكون إلا باللعب بالقوس واللعب بالفرس ومداعبة الرجل لأهله. أنا هنا أذكر أيضا ما كنت طفل في المرحلة الابتدائية تقريبا والإعدادية، ما كنت مهتما جدا بالشطرنج اللي هي لعبة لتنمية الذكاء طبعا. فبنفس الفترة وقع في يدي كتاب ضخم ما أدري كم 100 صفحة عن حكم اللعب بالشطرنج مع اللعب بالنرد وغيره. طبعا هناك دائما استحضار لنصوص موجودة من أيام السلف عن حكم الشطرنج. أنا هنا لا أقول أن هذه الأحكام غير موجودة، لكن أنا أقصد التشدد فيها والجنوح نحو الرأي الذي دائما يميل التشدد في كل شيء وخصوصا في أمور اللهو والترفيه، ثم ملاحقة الناس بها والإنكار على المخالف، هذه بحد ذاتها مشكلة، وهذا سيقودنا لنقاط لا أريد أن أخوض فيها الآن. أنا مما لفت نظري في التحليلات التي لها علاقة بالرياضة التشبيه دائما بين الرياضة وبين الدين. أظن هذه الأمور أنا ذكرتها في حلقاتي عن الرياضة في الشعوب، واستشهدت ربما بكتاب رائع قرأته قبل أكثر من 10 سنوات عن الرياضة في وسائل الإعلام مترجم للإنجليزية، كان يقارن بين الاستادات والملاعب وبين المعابد اللي هي الكنائس التي اندثرت الآن في الغرب. فهذا كله يظهر الآن، لما حتى كان يقال وما زال يقال إنه المولات اللي هو الأسواق التجارية الضخمة هي أيضا أصبحت معابد هذا العصر، تحديدا في المجتمعات الاستهلاكية الغربية. لأنك يعني لما نزعت الروحانية من هذا المجتمع يريد أن يملأ الروحانية ويملأ الفراغ بشيء آخر، لن يملأه بالعمل، لن يملأه بأمور مالها على علاقة، سيملأه بشيء القريب منها. أي مسلم مثلا لم يعد يترنم أو يتغنى بالقرآن الكريم سيملأ هذا الجانب الروحي بالموسيقى مثلا. فنفس الشيء لما أنت تفرغ هذا المجتمع من بعد روحاني ولم يعد يذهب إلى الكنائس سيملأه بالرياضة. كل ما كان يشعر فيه من انتماء ومن حماس ومن وجود بين جماعة متدينة يمارس معها صلاة الجماعة حتى لو كانت الكنيسة وليس في المسجد، وأشياء كثيرة يغطيها الدين اجتماعيا ونفسيا وروحيا، هذا كله الآن يملأه الملعب. فبدل ما ينتمي لدين أو طائفة صار ينتمي لملعب، لفريق، لريال مدريد أو غيره. وكما قلنا المشكلة الأكبر لما تكون أنت مواطن عربي أو مواطن أفريقي أو مواطن في بلد فقير جدا وتشجع فريق لا يعلم بك ولا يكترث لك ولا أنت تستفيد منه بل هو الذي يستفيد منك. هذا ينقلنا الآن للفكرة التي أيضا حللت كثيرا وقتلت بحثا، أنه هل الرياضة تحل المشاكل؟ منذ الستينات والسبعينات وحتى اليوم كما قلنا تتحول بشكل دائم وبشكل مبالغ فيه ومتزايد باتجاه الرأسمالية، باتجاه تنميط الناس، باتجاه تصنيف الناس، هذا مشجع لهذا وهذا شيء آخر. وفي النهاية كما قلنا هي لا تحل أي مشكلة. وحتى لو قرأنا بعض الدراسات وهذا مر عليه سابقا أنه فعلا يعني الإنتاجية تزيد لشعب ما بعد انتصاره، مثلا يعني الآن الأرجنتين فازت، لو أتيت بالورقة والقلم وحسبت إنتاجية المجتمع الأرجنتيني خلال الفترة اللاحقة لهذا الفوز ستجد زيادة بنسبة ربما 10% كما سمعت قبل سنوات، ولكن لفترة قليلة جدا، أيام قليلة، ثم يعود كل شيء لما كان عليه. ثم في اليوم التالي سيتذكر أنه عنده ديون وعنده مشاكل نفسية وعنده مشاكل اجتماعية ومشاكل أسرية وفوقها مشاكل اقتصادية طبعا. أيضا المشكلة لما يرفع اللاعب إلى مستوى الإله، هذه مشكلة كبيرة وتزعجني كثيرا، وأكثر ما رأيته في المباراة النهائية لما كل الكاميرات موجهة لفريق الأرجنتين ثم لشخص واحد فقط يقود الأرجنتين. هذه مصيبة كبرى، والمصيبة لما ما أحد ينتبه لهذه النقطة. وأصلا من زمان كان يقال أن مارادونا له صار له من يعبدونه حرفيا، حرفيا ليست مبالغة، أقاموا له أصنام. نعم قد يقال هذه أقلية مجنونة، نعم، لكن من لم يصل إلى مرحلة العبادة فهو يشبه الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. هو لا يعبد الدينار لكنه يعشقه عشقا وحياته كلها حول المال، فهذا حياته أو جزء كبير منها محول لتقديس وتبجيل مارادونا ثم ميسي وآخرون. والمصيبة الكبرى لما يكون هذا مسلم، وهذا كله سنحاسب عليه. المشكلة أيضا لما هذا اللاعب أيا كان إذا أخطأ ما الذي يحدث له؟ يعني هذه مشكلة تستحق التأمل أيضا. يعبد فريق ما ثم لاعب ما دام منتجا وقادرا على إفراحهم وإسعادهم، لكن هو لو أخطأ وضيع ضربة جزاء كما حدث مع روبرتو باجيو مثلا في نهائي كأس العالم كما أذكر، آخر ضربة جزاء من البرازيل خسرت إيطاليا، لأنه باجيو اللي كان من أغلى لاعبي العالم، وهي خطأ يحدث كما قلنا لأنه هي فعلا فعلا فيها كثير من الحظ. يعني هو ربما في التدريب عنده 1000 ضربة جزاء دخلها في المرمى، لما صارت الضربة لها علاقة بشرف الدولة كله وسعادة شعب إيطاليا كله وربما حتى أوروبا معه، ضيع ضربة الجزاء وضيع ربما معها مستقبله، وربما في دول أخرى كما في أمريكا اللاتينية في كولومبيا وغيره. أنا سمعت أنه بعضهم قتل، بعض اللاعبين أو حراس المرمى إما يقتل أو يهدد بالقتل لأنه أحزنهم. الآن نفس الشيء سمعناه عن لاعبي فرنسا السود، بعضهم أغلق حساباته على تويتر الآن تحديدا لأنه ضيعوا بعض الفرص ليفوزوا بكأس العالم. هم أنفسهم الآن لو فازوا كل الشعب الفرنسي المتعصب سيقول نعم هؤلاء فرنسيين، لكن واحد منهم يضيع فرصة ليمنحهم شرف الفوز فورا يتحول إلى شمبانزي. نعم صاروا يضعوا صور الشمبانزي والقرود على حسابات هؤلاء ليذكرهم بأنكم قردة جئتم إلينا من أفريقيا ويلا كل واحد يرجع بلده. مشكلة العنصرية معروفة أصلا في كل أوروبا، لكن فقط في هذه اللعبة تظهر بشكل متطرف أكثر. أنا في حياتي كلها ما حضرت إلا مباراة واحدة كانت لكرة السلة بين فريقين في بلد عربي وهم من مدينتين في نفس البلد. مستوى العنصرية ومستوى التحزب والحماس اللي بيصير بين الناس، وأنا نفسي أيضا وجدت نفسي أصرخ مع الناس، كنت يعني طالب في الجامعة، لكن لما يتحول الشعب أو يتحول جزء كبير من الشباب اللي كانوا مفروض يكونوا في عمل إنتاجي أو في شيء يفيدهم في حياتهم أو آخرتهم موجودين في هذا المكان للصراخ ولسب المدينة الأخرى اللي هي جزء من الوطن نفسه، هذا يعني أمر ملفت للنظر. وهؤلاء يعني بعقل جمعي يتحركون بهذه الطريقة، وهم بعدين لما يخرجوا من الملعب ويعني يهدأوا بعد بضعة أيام ستزول عنهم هذه الهستيريا الجماعية. ربما آخر مرة شاهدت مونديال لما كنت في يعني كان ربما مونديال فرنسا قبل 20 سنة، المونديال البرازيل السابق او ما ادري كان جنوب افريقيا، ما كنت ادري عنه شيء تقريبا، يعني ربما ما عرفت باللي فاز بالكاس الا بعد ما انتهت المباراه بايام. لكن هذا المونديال تحديدا كلنا عشناه بحماس شديد لانه يمس فينا شيء مهم. هنا ايضا تاتي المشكله، يعني انتم مشايخ وليش، مش لانه لست شيخا، لكن حتى الجانب الشرعي هنا يجب ان يؤخذ بموازنه. فيعني التنطع هذا بانه دائما يجب ان نذكر بانه قطر اهدرت مليارات في شيء كان يجب ان يذهب الى جيوب الفقراء، نعم اقول نعم يجب علينا انكار مخالفة شرعية أن هذه المليارات ذهبت لشيء ما له علاقة أو كما قلنا له مشاكل حللناها كثيرا، لكن في نفس الوقت يجب أن نكون متوازنا. هذا المونديال هو حسنات من أول يوم، بل حتى قبل أن يبدأ بقليل بدأنا نرى نفاق الغرب. سيقال نعم كنا نعرف، لكن ملايين ما كانت تعرف. الآن وجد فعلا كل الإعلام، يعني أنا حتى سمعت من الإعلام القطري أو ربما من وزير الخارجية نسبة التقارير السلبية السيئة المشوهة لقطر قبل انطلاق المونديال ربما كانت 80%، مش متأكد من الرقم، مقابل 20% محايد أو إيجابي. هذا مشكلة كبيرة طبعا، وقطر أصلا حليفة لهم وفيها قاعدة أمريكية، يعني هي ليست عدو، ليست مثل دول أخرى إن لم تكن عدوا فهي على الأقل يعني ليست متوافقة معهم. لكن أيضا وهذه كلمة حق يجب أن تقال، قطر أفضل من غيرها بكثير في دول الخليج في قضية الحفاظ على الهوية، وهذا أمر له علاقة بالأمن القومي عندهم، يعني ربما لا يكون له علاقة فقط لأنه الحكومة متدينة وملتزمة، لكنهم شعروا من التسعينات وحتى الآن لما كل هذا الانفتاح وصلهم إلى وين، وأنه في بعض الناس الآن في قطر في أجيال لا تتحدث اللغة العربية، هذا موجود في كل الخليج، وفي مشاكل كثيرة لها علاقة بهوية المواطن نفسه وولائه لحكومته ولمجتمعه، هذا كله مرفوض في أي بلد في أي مكان في العالم، حتى لو كانت الحكومة نفسها عميلة لدولة أخرى أو للغرب أو كذا، لكن دائما استقرار المجتمع شيء ضروري لاستقرار الحكومة واستقرار الحكم واستقرار كل شيء. لهذا ولأسباب أخرى أنا أيضا أعرف الكثير من المسؤولين القطريين والعائلة الحاكمة فيها كثير من المتدينين، هذا ليس موضوعنا الآن، وطبعا اللي كاره قطر هذا لست أنا مهتما بإقناعه بشيء، لكن كما نتحدث عن إيجابيات وسلبيات، نعم أنا أعرف الكثير من الحكام والمسؤولين والأمراء في قطر لا يقطعون الصلاة، وحتى أيضا الخمر اللي هو موجود في قصور عربية أخرى في منطقة الخليج حسب علمي ليس موجودا في القصور القطرية، طبعا أيضا في كوارث أخرى كثيرة، مجرد أن يأخذ الحاكم مالا أكثر من حاجته هذه بحد ذاتها مخالفة شرعية، يعني ما في عليها خلاف. ولكن نحن نقول إذا كنا نتحدث عن إيجابيات هذا المونديال، في المقابل يجب أن نتحدث أنه نعم هناك سلبيات، وأنا كنت ممن يرى أنه هذا المونديال أصلا لم يقبل الغرب بأن يعطيه لهذه الدولة إلا من باب التغريب، من باب في نعم أمور كثيرة أخرى سياسية، ولكن أيضا هو مدخل لإفساد هذا المجتمع. لكن فعلا ما توقع أحد حتى من أهل قطر ممن أعرفه من أصدقائي، ما كان أحد متوقع أن تسير الأمور على هذا النحو الإيجابي، وأن الحكومة تأخذ هذا الموقف الصارم في قضية قوس قزح، هذا ما أحد كان يتوقع ولا حتى قبل أيام قليلة فقط من المونديال، كل الناس وكل من أعرفهم كانوا متوقعين العكس تماما. بعدين أيضا تذكروا كم سمعنا من إشاعات أنه المونديال لن يقوم هذه السنة، يعني من أول 2022 وربما السنة الماضية تحليلات أنه حرب روسيا ستتحول إلى كارثة كبرى، وأنه إسرائيل أيضا ستسقط في 2022 واللي باقي عدة أيام وتنتهي، وأنه في النهاية كثير من الكلام السياسي الكبير واللي ما تجده إلا على مجموعات واتساب طبعا وليس على وسائل إعلام محترمة أنه هذا المونديال لن يقوم، هذا قام وانتهى ولم يحدث شيء. لكن ما أكثر الناس الذين يحبون هذه الإشاعات وترديدها. والأهم من ذلك الآن أريد أن أقول أنه نعم هذا المونديال مع كل ما فيه من سلبيات ووضع لمليارات في غير مكانها الصحيح، لكن أيضا لها كانت إيجابيات. هناك دعوة وأنا كتبت عن هذا على الفيسبوك، هناك فرق للدعوة كانت تبدأ وتحضر، وفعلا هم من أصدقائي أو بعضهم من أصدقائي، وأعرف كيف كانوا يعملون قبل أكثر من سنة على التحضير لهذا المونديال لدعوة الناس اللي هم المشجعين واللي موجودين حول الاستادات، فرق موجودة أيضا للدعوة في الفنادق، هذا كله كان موجود. وما أدري بصراحة إيش النتائج، لما تصلني ممكن أن أعلنها، لكن على الأقل هذا التحضير كان موجود. ثم دفع الناس لتجربة الثقافة العربية لما كانوا يعرفوا عنها أي شيء، وارتداء الملابس العربية، وتجريب أشياء كثيرة لها علاقة باللغة العربية، هذا كله يدفع الناس لاحقا للسؤال عن الإسلام. أنا قرأت بعض المقالات، يعني مثلا كان في مقال جميل لحمد الكواري اللي هو وزير قطري، كان مستغرب أنه ألمانيا نفسها اللي وقفت المواقف المسيئة لقطر تحديدا، هي من أكثر الدول المتحالفة مع قطر وفي بينهم تعاون تجاري، وأنه قطر أيضا ساهمت في إنقاذ شركات ألمانية من أزمات مالية خطيرة، فهم متفاجئين يعني حتى في انفتاح ثقافي وتعاون ثقافي بين بلدين، فلماذا هذا الإصرار على إحراج هذا البلد وإحراج حكومته؟ هنا يقال دائما لماذا إصرار الغرب وكثير من الحكومات على هذا التشبث بقوس قزح، وكأنه صار هو يعني شيء أكثر من قضية أقلية موجودة ويجب أن نحمي حقوقها كما يقولون، هي صارت بالنسبة لهم هي الفاصل. فصار الآن في تقارير صحفية مقابلات إعلامية مع رؤساء دول أفريقية وإسلامية بيسألوهم أنت مع ولا ضد، لأنه صار العالم برأيهم منقسم، إما أن تكون معنا فأنت إذا مع قوس قزح أو أنت ضده فأنت ضد الحضارة وضد الانفتاح وضد العولمة وضد كل شيء صحيح، أنت مع الجانب الخطأ. هكذا صار التصنيف الآن. أنا لا أريد أن أطيل في هذه الحلقة، لكن ربما سمعتم الكثير من التقارير التي صدرت من وثائقيات وتقارير تلفزيونية وصحفية في الإعلام الغربي بعد كل هذا التهويل والتغول اللي كان في البداية، تقريبا انقلبوا إلى العكس، أو يعني بدأت تخف في منتصف المونديال، وبعدين في الآخر صار يبحث عن أي شيء يعلق عليه، يعني هو في حالة من الإسفاف العجيبة. أنا ذكرت واستشهدت ببعضها في صفحتي على الفيسبوك لما كنت أتابع هذه الأعمال. مثلا أشرت إلى فيلمين وثائقيين عرضتهم قناة دي دبليو الألمانية الحكومية، يعني بشكل واضح تماما الهدف فقط هو تحقير هذا البلد، اللي كما قلنا هو بلد حليف للغرب أصلا، فقط لأنه رفض أن ينصاع وأن يبرز هويته ولو جزئيا. أول فيلم كان تركيز صارخ على قضية حقوق العمال، وأنا لا أشك أنه ظروف حياة العمال في كل الغرب إن لم تكن أسوأ فقد تكون موازية، يعني هم راحوا يدوروا عليهم في بيوتهم وكيف عايشين، مع أنه هؤلاء أصلا تابعين معظمهم أو جزء كبير منهم للقطاع الخاص. إحنا هنا لا نتحدث عن ظروف العمل نفسها، هم عم يبحثوا حتى في رواتبهم وظروف معيشتهم. ولا أقول هذا مثالي ولا أقول هذا الذي يجب أن يكون أصلا، إذا كانت هناك أخطاء نعم نسلط الضوء عليها، لكن الإصرار على هذه النقطة وتحديدا الآن ثم رابطها بقضية أخرى واللي دائما تبرز في إطار حقوقي وهي قضية قوس قزح، دائما تبرز على أن هناك فئة مضطهدة اللي هي مجتمع الميم بين قوسين، وهناك متخلفين رجعيين يرفضون هذا الشيء، مع أنه كل الغرب بقوانينه قبل بضعة عقود كان يجرم الأفعال الشادة، مش فقط ما كان يعترف بزواجهم. يعني هذه جريمة بين قوسين، أنتم يا دول غربية ويا حكومات ثقافة وشعبا وقوانين كلكم كنتم ترفضون هذا الشيء، فجأة اكتشفتم أنه هو شيء صح، ثم فجأة صار كل من يرفضه متخلف وهو خاطئ وهو مجرم. طبعا هذا أيضا دائما يستحضر في سياق رؤيتهم لماضيهم الاستعماري العنصري واللي كان قائم على الاستعباد، بمعنى هم لما ينظروا للنازية يقولون نعم هذا تاريخنا، احنا كنا معادين للسامية في ألمانيا، والآن احنا تبرأنا من كل هذا التاريخ ونلاحق بشدة كل من يثبت عليه أنه معادي للسامية بين قوسين. أيضا كل الغرب تقريبا وخصوصا أمريكا كانوا متطرفين في كراهية السود وتنميطهم وتحقيرهم واستعبادهم، الآن أيضا بنفس الطريقة كل من تثبت عليه العنصرية ولو بأي شكل من الأشكال يجرم. لذلك هذه كلها ربطت ببعضها. الآن ولو خرجنا عن الموضوع قليلا، بايدن قبل أيام قليلة وقع على قرار باحترام زواج المثليين، طبعا هو زواج المثليين من أيام أوباما خلاص صار شرعي، الآن القرار الجديد هو الاحترام، يجب عليك كمواطن أمريكي في كل الأصعدة وفي كل مكان وزمان وعلى أي مستوى من المستويات أن تحترم هذا الزواج. النقطة وين؟ ربطوا هذا زواج المثليين بزواج ما يسمى المختلط، مختلط الأعراق. شوف يعني هو قرار واحد لكن دمج القضيتين في خانة واحدة، بمعنى أنه الأسود لما تزوج بيضاء هو تماما كما يتزوج الرجل الآخر، تماما نفس الشيء. فقضية العنصرية هنا تربط دائما بقضية مجتمع الميم وقوس قزح وإلى آخره. فأنت أيها المجتمع العربي أو الأفريقي أو المسلم لما تكون رافض لهذه القضية إذن أنت عنصري. بهذه الطريقة صورت القضية للعالم كله، فهي ما عادت قضية إيديولوجية الآن ولا قضية فكرية ولا محل نقاش ولا طبعا تطرح في سياق ديني نهائيا. يعني أنا مرة لما طرحت سؤال على في إحدى الصفحات الأمريكية الليبرالية المتطرفة لما كان في منشور يشتم كل من ما زال من المحافظين يعني يرفض قضية زواج مثليين، هو يشتم لأنه صار مثل العنصري، فهو إنسان متخلف رجعي، إنسان مجرم بكل معنى الكلمة، مش قضية أنه إنسان مختلف معنى، لا هو فورا يشتم لأنه مخطئ، مش قضية خلافية أصلا بالنسبة لهم. فأنا علقت عندهم على هذه الصفحة الأمريكية ماذا عن المتدينين؟ جاءتني مئات التعليقات من متابعيهم كلهم ليبراليين، أنه بشكل تلقائي طبعا بعضهم كان يشتم وكذا، لكن ليس هذا موضوعي، أنا أتحدث هنا عن المحترمين. تلقائيا كان جوابهم يجب أن تغير دينك، بمعنى أنه الصواب هو أن تكون متعاطف مع المثلية، يعني هذه القضية بالنسبة لهم محسومة مش قضية تناقش. فإذا كان عندك دين يقول لا غير دينك على طول، الدين لازم يكون غلط، هذا منطقهم الآن. هذه مشكلة الليبرالية التي وصلت إليها الآن، يعني قضية محسومة بالنسبة لهم. الليبرالية الآن صار الدين بكل معنى الكلمة، له مقدساته وشعائره وله مبادئ ومسلمات لا تقبل النقاش، وهذه قضية تنقض أساس الليبرالية أصلا، لكن على أي حال ليس هذا موضوعنا. فهنا أنا أيضا من الأمور التي لفتت نظري أيضا قضية النفاق اللي نتحدث عنه. بنفس الفترة في أثناء المونديال، في نفس الفترة اللي قناة دي دبليو عرضت فيلمين وثائقيين، واحد منهم شوي معتدل والثاني متطرف في نقد قطر، وهم كانوا يعني المراسل كان يرافق 4 من المشجعين الألمان وزعلانين ليش ما في بيرة وما في خمر ومش حاسين بروح المونديال اللي كانوا متعودين عليها. في النهاية يعني هو كان الفيلم من أول والآخر فقط نقد واحتقار لهذا البلد العربي المتخلف اللي يعني حاز على هذا الشرف الذي لا يستحقه. بطريقة أو بأخرى هذه كانت رسالة الفيلم. الآن المفارقة أنه بعد يومين يعني في لسه المونديال كان شغال، نفس القناة عرضت فيلم وثائقي عن البحرين اللي بينها وبين قطر مرمى حجر. تقريبا نصف الفيلم الأول كان مدح للبحرين لأنها تحولت إلى، سامحوني على هذه الجملة، ماخور، والفيلم كان اسمه دبي الجديدة. فالوثائقي يعني معظمه يستعرض الملاهي والمراقص الليلية اللي تستقبل الخليجيين وتحديدا طبعا السعوديين، وهذا قالوا بصراحة. على أي حال الفكرة هنا أنهم عرضوا هذه العربدة وهذا الموجود على أنه شيء إيجابي، لأنه هذا فورا يربط بالحريات وبالليبرالية وبالانفتاح، مع أنه العالم كله يعرف يعني حتى في الغرب بشكل تلقائي دائما يربط السهر والليل والقمار وهذه الأفعال كلها تربط دائما بأنه شيء متدني اجتماعيا وحضاريا، حتى لو كان الكل يمارسه، لكن لا يربط بالحضارة نفسها، لا يربط بأنه هذا مقياس للتحضر أو أنه مقياس للحريات اللي هي معنى شامل وضخم. لكن هنا لما يريدون قياس اقتراب دولة غير غربية من هذا العالم الحر كما يسمى، فيأخذون هذه المعايير ويمتدحون كل بلد يعتبر محافظ ومسلم ما دام يقترب من هذه المعايير. ولا أريد أيضا أطيل، يعني ربما تشوفوا الفيلم بأنفسكم لأنه فيلم قدر يعني، لكن في آخره أو يعني في النصف الأخير تعرضوا جزئيا لقضية حقوق الإنسان. طبعا الظلم اللي في البحرين بغض النظر عن أي انحيازات الآن، لكن إحنا كل عارفين البحرين كان فيها مظاهرات، طبعا معظمهم كانوا شيعة ولو أنه في البداية لم يكونوا كلهم شيعة، هذا كان في بدايات الثورات والربيع العربي، صار في قمع وسجون وفي ناس ماتوا بالسجون وإلى آخره. بغض النظر شيعة ولا مش شيعة مش قضيتنا، احنا بنحكي على انه في مواطنين سجنوا وعذبوا في قمع. الآن تخيل يعني كل هذا الكلام اللي كان على حقوق الإنسان ضد قطر هذا كله في كفة، وهنا جاءوا بيعني كلمات سريعة فقط للإشارة لأنه نعم هناك مظالم في البحرين، ثم عادوا في نفس الفيلم مرة أخرى للثناء على هذا الانفتاح وعلى انه لم يعد بلدا محافظا. أنا اللي أستغرب انه مع كل الاحترافية عندهم في الإعلام لكن ما عادت القضية تستحق أنه إحنا كإعلاميين نعلق عليها، صارت القضية يعني مكشوفة مفضوحة وتعرض بطريقة فيها كثير من الإسفاف، بمعنى أنه لم تعد بحاجة لتحليل وللكشف عن أسرار وعن خفايا في الرسالة الإعلامية اللي بيطرحوها. ترى الحقد في كل كلمة تقال وفي كل صورة، والكلام واضح تماما يعني ما في تضليل كما تعودنا، وإنما رسائل مباشرة لتنميط وتحقير فئة معينة ودول وحكومات معينة. أيضا الآن بنفس الطريقة لما فازت الأرجنتين واللقطة التاريخية الذكية ولكل التعليقات على مواقع التواصل من العرب والمسلمين شفتها كانت يعني مبسوطة من هذا المشهد لما أمير قطر كرم ميسي بأنه ألبسه البشت، طبعا لقطة بريئة جدا، أكيد هي من ناحيتنا إحنا كعرب ومهتمين بأن تنتشر ثقافتنا نعتبرها لقطة ذكية، لأنه التاريخ سيخلد هذا المشهد وكل الناس ستبدأ تسأل ما هو البشت وتتعرف على هذه الثقافة، فهذه لقطة ذكية جدا. انظروا في المقابل الإعلام الغربي كيف استنفر لما شاف أن هذه كرة في ملعبه، أن هنا خسر نقطة في هذه المعركة الثقافية. لماذا العرب يعني انتصروا هنا في هذه الجزئية تحديدا وتمكنوا من أن يضع هذا البشت على ظهر هذا البطل الغربي اللي محسوب علينا، هذا ابننا إحنا، طبعا ميسي أصول أوروبية مثل الكثير طبعا من سكان أمريكا اللاتينية. وهنا جاءت المقارنات، لماذا في المكسيك لما فاز بيليه أو فاز بمنتخب البرازيل وألبسوا بيليه القبعة المكسيكية واحتفوا به، لماذا لم يقل أحد هذا تجاوز ثقافي أو أيا كان؟ لماذا لم يعترض أحد؟ وأنا هنا أطرح سؤال، لو أننا ألبسنا ميسي طوقا من الزهور ماذا كانوا سيقولون؟ فورا بيحتفلوا طبعا بيعتبروه مشهد حضاري. لماذا؟ لأنه هذه عادة غربية، هي نشأت أصلا في اليونان، أنه بلاء كانوا يضعون هذه الزهور على الرأس، أكاليل الزهور، ثم تطورت الآن كل احتفال يجب أن تفتح زجاجة الشامبانيا وتضع أكليل من الزهور. لو فعلنا هذا الشيء كان مش بس حمر، لا، وحيعتبرونا إذا نحن دخلنا في عالم الحضارة. فهم يريدون أن يختاروا لنا طريقة التكريم أيضا، يعني أي شيء تبرز فيه ثقافة العرب يستفزهم. هنا أيضا قد يطرح سؤال أنه دبي منفتحة جدا على العالم والغرب كله يشجع على السياحة فيها، يعني التقارير الغربية عنها دائما إيجابية، ما عندهم مشكلة أنه كل السياح الغربيين يسافروا إلى دبي، وهي طبعا من أكثر مدن العالم إقبالا، أظن ترتيبها كان الثاني والثالث في هذا العام. الجواب ببساطة، وأنا زرت دبي عدة مرات، دبي لم يبقى لها وجه عربي إطلاقا، طبعا دبي ضخمة جدا وفيها أكثر من قسم. القسم المفتوح للسياحة لن تجد فيه رائحة للإسلام، اللهم باستثناء وجود المساجد، كما توجد في أي مدينة غربية توجد مساجد نعم وترفع فيها أصوات الأذان، مع أني لا أذكر أني سمعت صوت الأذان في الأماكن اللي فيها إقبال شديد للسياحة. لكن المشاهد العامة كل ما تراه، كل ما تقع عليه عينك في دبي، لا ترى فيه أي شيء له علاقة بالإسلام. أنا زرت دبي تحديدا في مرحلة الكريسماس ونهاية العام، واللي هي الاحتفالات اللي دائما بتكون موسم للسياحة رأس السنة الجديدة. كل مكان أدخله كان دائما يجب أن أجد فيه شجرة الكريسماس، وربما بنسبة أكبر أو على الأقل بشكل موازي لما تجده في مدن غربية. فإذا دبي لم تصل إلى هذه المرحلة من الانفتاح، ولم تقبل، لم يفتحوا لها هذه العضوية في نوادي المدن الكبرى عالميا إلا بعد ما انسلخت تماما من هويتها. وحتى لما الحكومة الإماراتية أكثر من مرة أصرت على الاعتزاز بالهوية، وفي سنة من السنوات سموها سنة الهوية، ما أذكر بأي سنة كانت بالضبط، أكثر من 10 سنوات ربما، لأنهم شافوا أنه الجيل الشاب تحديدا بدأ ينسى اللغة والدين وكل شيء، بمعنى التاريخ نفسه يعني. لكن أنا أقصد هذا كله ليس في دبي. دبي اختيرت لتكون مدينة عالمية كوزموبوليتان ومنفتحة ومنسلخة. أما أن تقول لي تريد أن تعطي الدوحة شيء من هذا، لا، ممنوع طبعا. وأنا أعرف أنه أصلا القطريين وضعوا هذا الطموح من زمان حتى يضعوا قطر على الخارطة العالمية. يعني مين كان يسمع بقطر قبل هذا المونديال؟ نسبة قليلة طبعا، لكن هنا في الغرب لما أسأل أي واحد عن قطر الآن بدأوا يسمعوا بها. نعم، خلال شهر كامل قطر موجودة على كل النشرات وكل الشاشات وفي كل مكان في مواقع التواصل، صارت من أشهر دول العالم. لذلك أنا حسب ما سمعت أنه الأمير السابق حمد أول ما استلم الحكم كان عنده خطة لتطوير هذا البلد، فكان من أهم الأهداف اللي كان شغال عليها هي أن يحقق هذا الهدف تحديدا، وهو كأس العالم. وحسب ما سمعت أيضا كانت منافسة بينه وبين محمد بن زايد لما كان كلاهما لم يصل إلى الحكم بعد. لذلك هذه النقطة تحديدا كانت من أهم نقاط الخلافية التي أثارت الحسد بين البلدين الإمارات وقطر، واللي تطورت كما تعرفون إلى ما سمي بالمقاطعة من طرفهم وسمي بالحصار من طرف قطر، وأدخل فيها طبعا السعودية والبحرين ومصر. وأثناء هذا الحصار أو المقاطعة كانت هناك مشكلة شخصية بين الطرفين، وكان من أغرب ما حدث في تلك الفترة، وهو شيء فعلا يعني يصعب تصديقه، لما ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي واللي هو مسؤول أمني كبير في البلد كتب تغريدة لا تصدق، لما قال أنه هذه الأزمة مصطنعة، ولو تخليتم يا أهل قطر عن المونديال، يعني سمحتون إحنا نأخده. هذا قبل بضع سنوات فقط، يعني بعدهم كانوا شغالين بإنشاء الاستادات والأمور ماشية صح، فقال لو تخليتوا على المونديال خلاص تنتهي المقاطعة والحصار. يعني حرب ستحدث بين بلدين يموت فيها ناس، وحصار استمر 4 سنوات وكلف مليارات فقط عشان هذا المونديال. طبعا أكيد في أهداف أخرى كثيرة، لكن بالمعنى واضح ورسالة مباشرة ومعلنة. ولذلك إصرار قطر على تمسكها برأيها وعلى عدم الرضوخ لهذا الابتزاز السياسي، هذا أيضا برأيي كان مكسب كبير لقطر، وأيضا أكسبها شعبية أخرى. ففي النهاية لا يمكن إنكار القوة الناعمة لأحداث رياضية بهذا المستوى، وفي نفس الوقت احنا لا ننكر أيضا كما قلنا في بداية هذه الحلقة أنه هناك سلبيات هائلة للرياضة، لكن احنا بنقول لما الآن هذه الرياضة موجودة وهذه الفعاليات موجودة وهذه الحكومات يعني ماشي بمشروعها وماشي، فإحنا إيش بنسوي؟ لا أكتفي هنا بالقول أنه يا جماعة لا تشاهدوا المباريات وقاطعوها، هذا لن يحدث، بل أقول نحن كمجتمع، أنا لا أتحدث هنا مع رؤساء دول، إحنا كمجتمع كمستمعين لي من عوام من الناس نحاول الاستثمار في هذا الحدث اللي هو أصلا سيحدث، شئنا ما بينا، أن نستثمره بأفضل طريقة. والآن سأختم بآخر نقطة في سياق السلبيات والناس المصرة دائما تشوف أنه إحنا عايشين في جو مؤامرات وأنه قطر بلد متآمر وبلد غربي، يعني هو أسوأ من دبي. يعني في ناس ما عندها التمييز أصلا ولا ينظرون للعمق اللي إحنا بنتحدث عنه الآن، ولا تهمهم هاي الخلفيات، يعني ما عند، يعني هو فقط يرى أنه قطر أنفقت 200 مليار، مع أنه هذا الرقم هو لإنشاء البنية التحتية، وإنما الإنشاءات نفسها في الاستادات لم تصل إلى 7 مليار، والأنه رقم ضخم طبعا، لكن 200 مليار لتأسيس دولة كانت قطر لا شيء قبل ذلك. أنا عشت هذه 10 سنوات كلها في قطر ورأيت كيف انتقلت من عالم إلى عالم آخر، لكن البعض مصر فقط على السلبيات، يعني أعجبهم رقم 200 مليار فضخموه وتمسكوا به حتى فقط يشتموا هذا البلد ويشتموا سياساته، طبعا لأنه أيضا فيه قاعدة أمريكية إلى آخر الكلام اللي تعرفينه. طبعا خصوصا هذه الفئة التي يعني دائما تسعى للمثاليات، هذه الفئة التي لا تفهم من السياسة شيئا أصلا، هي لا تفهم أن السياسة هي فن الممكن، هي تريد السياسة فن الوصول إلى الجنة، بمعنى الذي يكون مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فقط هذا هو الصح. يعني حتى عثمان وعلي الخوارج كانوا ضدهم، حتى قتل عثمان قبل أن يظهر الخوارج، وقتل أيضا علي على يد الخوارج لأنه لم يكونوا بنفس المستوى اللي كان عليه عمر. فإذا كانوا هؤلاء المبشرين بالجنة لم يعجبوا بعض الناس في تلك المرحلة، كأن في عصر السلف، ما بالك الآن؟ فلذلك هنا الآن فئة لا يمكن أن يرضيها أحد. يعني حتى لما تقول والله أردوغان أحسن من غيره، فقط تقول أحسن من غيره لا أكثر ولا أقل، هذه مشكلة عندهم، يجب أن تشتمه ويجب أن تسعى لإسقاطه، ثم تنتظر أن يأتي هذا البطل السوبرمان الذي يحقق الإسلام ويكون مستحقا للقب الخلافة. كل ما عدا ذلك يجب أن يشتم، وإياك تقول عنه شيء إيجابي، حتى لو كنا إحنا نقول أنه هو أفضل من غيره، وهو أفضل الموجود الآن. وبنفس الطريقة هذا ما نقوله عن قطر الآن، هي الأفضل في هذه المنطقة، في منطقة الخليج. الآن في هذا السياق وفي هذه العقليات ظهرت العديد من التحليلات المضحكة على أنه تعالوا نبحث على الرموز الخفية في حفل افتتاح المونديال. أكثر من واحد أرسل لي فيديوهات، أصلا لو قرأت فقط عنوان عن شيء كهذا لا أفتحه، لكن بعض الأخوة أرسلوا لي في أول أيام المونديال بالله يشوف هذا الفيديو واسمع، يعني ما في فيديو فتحته إلا بالكاد استمعت لبضع دقائق وما استطعت أكمله. لكن في النهاية يعني حتى مع نهاية المونديال ما زال الكلام يتكرر، وبعضهم أرسل لي فيديو لأحد المؤلفين، هو أصلا يعني مفروض يكون مثقف، مؤلف كتاب عن العظماء في تاريخ الإسلام، وللأسف يكرر هذا الكلام الذي لا يليق بمؤلف ولا بمثقف. منه مثلا أنه هذه اللقطة التي كانت بين هذا الشاب القطري اللي ما عنده ساقين أعانه الله وبين مورغان فريمان، فكان يتساءل لماذا فريمان أول شيء اختاروه لهذا المشهد. فورا جاء الجواب وبشكل حاسم مش بشكل احتمالي، يعني لأنه من زمان مثل دور الإله في أحد الأفلام، لأنه هذا الفيلم أنا ما سمعت فيه أصلا ولا أظن أصلا يعني أنه مشاهد على مستوى عالي. وما خطر في بال هذا المحلل أنه فريمان اشتهر أكثر بالوثائقيات الجديدة الأحدث من ذاك الفيلم القديم، والتي كان يتحدث فيها عن تاريخ الإله، بمعنى تاريخ الألوهية لدى الشعوب الأخرى، ولما زار الأزهر واستمع إلى الأذان يعني عنده أكثر من مشهد وثائقي مشهور عن محاولة فهم الأديان. طبعا هو ملحد، لا نقول أنه متدين أنه الآن سيسلم أو أنه سيكون، لكن هو معروف في وسط هوليود الأكثر انفتاحا على التفاهم والتعايش وكل هذه المعاني. لذلك أنا رأيت اختياره هنا كان موفقا، ولا أقول أنا كنت سأختاره، أقول هنا اختياره من بين كل نجوم هوليود في هذا المكان كان الأفضل من غيره. أما اللقطة الأخيرة التي كانت بينه وبين هذا الشاب القطري والتي كاد يلمس بها يده، ثم فورا استحضروا مشهد مايكل أنجلو للمشهد الذي صور فيه الإله جل وعلا سبحانه وتعالى وآدم، طيب الله عليك حتى لو كانت استحضار هذه اللقطة، وأنا أقول نعم غالبا هي استحضار لها، لكن هنا السؤال ما هو المقصود؟ أن يكون مورغان فريمان هو الإله مثلا لأنه مثل دور الإله؟ طيب حتى لو كان هو الذي سيلعب دور الإله في هذه اللقطة، ثم ماذا يعني؟ هل هو قال في هذا المشهد أنا سأعطيكم دينا جديدا فتعالوا نتبعه، أو أن هذا الولد القطري أنه سيكون هو النبي اللي هو آدم، ثم يعني إيش الرسالة؟ أنا مش فاهم. وأنا بصراحة سمعت الكلام اللي قالوها أولى محللي ما في أي نتيجة، لكن عشان يكمل السيناريو قالوا هذا مقدمة للدين الإبراهيمي والكلام الفاضي. طيب هي الإمارات أصلا تعلن هذا بصراحة ما عندها مشكلة، يعني لماذا قطر تخفيه؟ لأنه ما في أي شيء في سياسة قطر له علاقة بهذا التآخي بين الأديان إلى درجة الدمج بينها. أسوأ شيء فعلته قطر من التسعينات على ما أذكر أنهم أسسوا ما يسمى بمجمع الأديان وافتتحوا مجمع للكنائس، وكان في أطراف الدوحة، رحت زرته أو يعني طلعت عليه من الخارج مرة واحدة لأنه بعيد جدا وهو محاط بأسوار وبحراسة وكذا، فقط ليكون لعبادة أتباع هذه الأديان من المقيمين في قطر، لأنه سكان قطر 90% ليسوا من أهل البلد أصلا، فهناك مئات الآلاف من المسيحيين وغيرهم. فهذا أسوأ شيء فعلوه أنه سمحوا لهم بأن يبنوا كنائس، وقيل الكثير أنه لا تفتحوا لهم كنائس في جزيرة العرب وهذا ضد الشريعة وإلى آخر الكلام، ليس هذا نقاشنا الآن، لكن هذا أكثر شيء فعلوه. أما الحديث عن دمج الأديان والدين الإبراهيمي فأنا ما أدري يعني إيش علاقة هذا المشهد بهذه المؤامرة الكبيرة. على أي حال حتى لا أطيل أكثر، الآن انتهى هذا المونديال، وبشهادة الفيفا والإعلام الغربي الحاقد نفسه كان مونديال ناجح، بل هو أنجح مونديال. كما قلنا مع كل السلبيات هنا لابد من الاعتراف واستثمار هذه المكاسب، منها أيضا أننا أثبتنا عمليا للعالم أنه يمكن أن تلعب كرة القدم أو أي فعالية رياضية أي فعالية ترفيهية بدون خمور، بدون أفعال جنسية محرمة. دائما الرابط بين الترفيه وبين الحرام والفواحش هذا كان من المسلمات، حتى دائما كنا نسمع هذا النقاش في دول عربية في البرلمانات، إذا عايزين تفتحوا السياحة لازم تتساهلوا مع الفواحش مع الخمر مع أشياء كثيرة. وأنا لا أقول أن قطر مثالية، قطر يعني هي متساهلة في أشياء كثيرة، لكن أقول هنا تمكننا من لفت نظر العالم إلى أنه يمكن إنجاح فعالية بهذا المستوى وهي مرتبطة أصلا بالبيرة وبالحرام، تمكننا من إنجاحها بدون كل هذا، هذا بحد ذاته إنجاز تاريخي، وخصوصا ونحن الآن مستضعفون وفي أضعف مراحل تاريخنا. أيضا أنا أرى هنا رسالة مهمة جدا نجحنا فيها، وهو أنه يمكن لدولة صغيرة مثل قطر أن تتمسك برأيها وتفرضه على الفيفا، ومن خلال الفيفا تفرضه على كل الدول. وهذا الأمر كما قلت أنا نفسي أيضا لم أكن أتوقعه. فأنا مثلا كنت أقول أن روسيا نجحت في المونديال الماضي بأنه فرضت على الفيفا وعلى كل الدول أنه ممنوع قوس قزح يرفع في كل المونديال، والكل التزم لأنه دولة عظمى. وكنت أظن أنه قطر لن تستطيع، لكنها فعلت ونجحت. وفقط قبل يومين من انطلاق المباريات قالت أنه الخمور محرمة. كنا نظن أنه سيرضخوا للضغوط، ولكن فعلا تمسكوا برأيهم وأثبتوا عمليا أنه إحنا كمسلمين قادرين على أن نفرض رأينا. الكثير من المشجعين كانوا يأتون إلى المباريات هم لابسين لبس عربي أصلا، حتى لو كان عبارة عن كوميديا ولا فقط عبارة عن تجربة. وحتى لو كانوا البنات بيحطوا حجاب كما رأينا في بعض المشاهد كانوا بيجربوا لبس الحجاب، حتى لو فقط كان عبارة عن سياحة، هذا كله مقدمات. لأن أنا اشتغلت في الدعوة ورأيت كيف المقدمات تكون، وكيف هؤلاء الناس البسطاء اللي كل حياتهم استهلاك وتجريب وسياحة واكتشاف وما في أي بعد روحاني، كيف هذه تكون هي المداخل لهم؟ المدخل لا يكون بأن تأتي لتناقشوا بالقرآن والإنجيل. هؤلاء قلة قليلة اللي بيفهموا في هذا الكلام، معظمهم الغالبية الساحقة بمداخل بسيطة كهذه. بعضهم اكتشف الشطافة لأول مرة وصارت حديث الإعلام أيضا، لذلك علقت تعليق طريف أنه كأننا الآن مرحلة ما بعد الحروب الصليبية، لأنه يقال أنه لما كانوا قد جاءوا الأوروبيين إلى العالم العربي ليحتلوه ثم فشلوا بعد 200 سنة من المحاولات وعادوا إلى بلادهم، عادوا بالكثير من المفاهيم الحضارية بما فيها الاستحمام واستعمال الصابون والكثير من الكتب اللي بدأوا يترجموها، بما أنه كنا إحنا أكثر حضارة منهم. فالآن أيضا من الطريف، يعني هذا فعلا يقال ولكنه ليس فقط نكتة ولكنه حقيقة، بدأوا الآن يتحدثوا أيضا عن الشطافة كما قيلت أيضا في أيام الكورونا لما صارت أزمة ورقة تواليت وبدأ البعض يكتشف الشطافة. ولأن البعض يقول الآن لكن الشطافة موجودة على أمازون وتباع في كل دول الغرب، نعم لكن معظمهم لا يعرفها. فعلى أي حال أنا هنا أقول هناك إيجابيات، بدأوا يكتشفون هذا الدين، يتعلموا هذه اللغة، يسمعون بأن هناك حضارة في هذه المنطقة من العالم اللي ما كانوا يسمعوا عنها إلا أنها بداوة وجمال ورمال وفقط، لكن اكتشفوا شيء آخر، اكتشفوا نجاح في التنظيم، اكتشفوا أننا قادرين أيضا الحمد لله على أن يعني ينظم هذا الحدث في بلد صغير ثم يمر بسلام بدون أي مشاكل أمنية كما كان هناك مخاوف كثيرة. وأيضا مكسب آخر أنه المغرب وصل إلى هذا المستوى من النجاح، فأيضا هذا الاعتزاز بالنفس اللي كان مفقود لدى الكثير من العرب أيضا برز في هذه المرحلة حتى مرة أخرى، يعني لو كان على مستوى كرة قدم وعلى صعيد لعبة فقط، لكن هذه الثقة بالنفس تؤثر على كل الأصعدة لدى عامة الناس. أعتقد أني أطلت أكثر مما كنت أريد، ولكن ما زالت هناك أيضا الكثير من النقاط التي يمكن أن تقال، لكن أكتفي بهذا القدر. شكرا لاستماعكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.